بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثل قد سبق في الدرس الماضي، وهو يتحدث فيه عن الآثار، يعني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وأن هذا الدين لم يصل إلينا إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة هم الذين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا منه السنة، وهم الذين نقلوها إلينا. ولم يكن للمسلمين طريق إلى معرفة كتاب الله وسنة رسوله والأحكام الشرعية إلا عن طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فيه فرق وفيه ناس لهم مذاهب رديئة كما قال المؤلف، يطعنون في الآثار، يطعنون في السنة، الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو زرعة وغيره من العلماء أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم إنما أرادوا الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن الناس لن يقبلوا منهم، ولهذا لجأوا إلى الطعن في الصحابة ليقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، فمعنى أن الصحابة غير صالحين، والسبب في ذلك مرافقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله العلماء في الرد على هؤلاء الزنادقة، لأن الذي يطعن في السنة هذا لا يريد الإسلام، كيف يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف يبين، يقول احنا ما عرفنا هذا الدين وهذه الأحكام وهذا القرآن الذي بين أيدينا إلا عن طريق الصحابة، فالصحابة هم سمعوا من الرسول وهم الذين نقلوا إلينا، فإذا طعنا في الصحابة فمعنى ذلك أننا نتقبل ديننا عن ناس كفروا، كما يقول بعض الزنادقة أبو بكر وعمر وعثمان، بل الصحابة جميعا مشهود لهم بالجنة، الصحابة جميعا. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم قال أولئك، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدهم الله بالجنة، فالطعن فيهم هو الطعن في الدين. المؤلف يبين لنا هنا أن الخير والشر ما عرفناه إلا عن طريقه، وأن السنة أحوج القرآن، يعني أحوج للسنة من السنة إلى القرآن. هذه العبارة بيانها أن القرآن الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة في كتاب الله عز وجل. ولكن هذا الكتاب فيه أشياء مجملة فسرت ووضحت وبينت بالسنة، لأن السنة وحي، والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. معنى كلامه أن القرآن أحوج إلى السنة، معناه أن القرآن فيه أشياء مجملة والسنة وضحتها وبينتها. نجد في القرآن قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ليس في القرآن الصلاة صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا لا تجده في القرآن، لو تقرأ المصحف من أوله لآخره لا تجد هذا، إنما تجد فيه أقيموا الصلاة. إذن كيف نقيمها وكيف نصليها؟ ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، عرج به للسماوات العلى ثم فرضت عليه الصلوات الخمس خمسين ثم صارت خمسا، ثم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في أول وقتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر وقتها وقاله الصلاة بين هذين الوقتين، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الذين يقولون يكتفون بالقرآن هؤلاء ضلال، لأنهم لم يعملوا لا بالقرآن ولا بالسنة. إذا كان يقول القرآن يكفيهم فنسألهم كم صلاة الظهر وكم صلاة العصر، ما يمكن تجد هذا في القرآن، إنما هذا بين في السنة. وكذلك في الحج الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس في القرآن أكثر من ذلك، وفيه قوله تبارك وتعالى وليطوه بالبيت العتيق، لكن ليس فيه قضية الإحرام من الميقات، التلبية، الطوف بالبيت سبع أشواط، هذا ليس موجود في القرآن، وإنما هذا موجود في السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج من هنا من المدينة، وما عمل عملا من أعمال الحج إلا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألغاكم بعد عام هذا. فهذا معنى قول المؤلف إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني القرآن فيه هذه الأشياء المجملة والقرآن وضحها وبينها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، قرن بينهما معا، فالسنة وحي والله عز وجل أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله عز وجل للسنة. هذا التوضيح والبيان للقرآن هو الذي يبين الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله مجملة والسنة وضحتها، وهذا معنى قول المؤلف أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، مع أنه جاءت في السنة بعض الأحكام المستقلة ولم تكن موجودة في القرآن، وسيأتينا أمثلة لذلك، أي أن الأحكام الشرعية موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الموضحة والمبينة والشارحة، والذي يقول يكتفي بالقرآن هذه بدعة قديمة نشأت، وهي يعتنقها ما يسمون بالقرآنيون اليوم في هذا الوقت، بعض الجماعات يقول نكتفي بالقرآن، إذا كان يكتفي بالقرآن ما يعرف يصلي، ما يمكن أن يصلي ولا يعرف أن يحج، لأن الحج معناه في اللغة القصد، لكن الطواف والسعي والوقوف بعرفات وكل ما جاء في المناسك بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، وكما سبق الحديث على أن هذه بدعة قديمة، وقد قيلت في زمن آخر الصحابة، فعمران بن حسين لما قال له رجل أنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، فهو غضب، عمران بن حسين غضب، ثم قال له أنت تجد في القرآن وليطوه بالبيت العتيق، كم تطوه بالبيت، كم شوط تطوه بالبيت، ثم تجد فيه الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم تصلي وكم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي؟ فرد عليه بهذا القول، ثم قال أليس نحن سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلناه إليكم. ولهذا ألف السيوطي رسالته المعروفة الاحتجاج بالسنة ردا على هذه البدعة. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله.
يعني الشهادة ليس هي النطق باللسان فقط، بل لابد من المتابعة، أنت تشهد للرسول بالرسالة، فإذا شهدت له بالرسالة مع ذلك أنك تصدقه في كل ما أخبرك به. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا وهو الذي علمنا فعلينا أن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه. إذن طاعة الرسول فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أن تشهد لله بالوحدانية بمعنى أنك تعبده وحده لا شريك له، لا تدعو معه غيره، لا تشرك بالله شيئا، لا تدعو أصحاب القبور ولا تنذر لهم ولا تطوف بقبورهم ولا تسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هذه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده. والدعاء ما هي الصلاة وحدها؟ يعني التوحيد هو الدعاء والاستغاثة والنذر والخوف والرجاء، هذا كله من أنواع التوحيد. فإذا كنت تخاف من صاحب قبر من ولي، فمعنى ذلك أنك أشركت بالله عز وجل. إذا كنت تنذر له فهذا شرك بالله عز وجل. إذا كنت تذبح لغير الله فهذا شرك بالله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام شهدت له بالرسالة وأنه رسول الله، لابد أن تطيعه في جميع ما أخبرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. إذا عملت ذلك حققت الشهادتين. يعني ما تتحقق الشهادة عند المسلم لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلا إذا وحد الله بجميع أعماله وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه. من عمل ذلك فهذا الذي تتحقق عنده الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها أولا القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع.
لأنها وحي الله عز وجل، يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، يعني كل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث في جميع الأحكام هذا وحي، لأن الرسول لا يقول من نفسه. والله عز وجل أمرنا بطاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكرت لكم قصة المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فراحت تفتش القرآن المصحف كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. أظن تعرفون الواصلة والمستوصلة، الذي شعرها قصير ويريد تعمل لها شعر بحيث أنها تخدع الخطاب فتأتي بالشعر هذا، الآن المعروف عند الناس بالباروكة، تعرفون الباروكة. فهذا الحديث هو حديث قدسي، فلما حدث بهذا الحديث وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهي ظنت أن هذه آية في كتاب الله، ذهبت وفتشت القرآن، درسته من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والفارجة والمتفلجة للحسن، ما وجدت. وكما قلت لكم أن هذه امرأة عاقلة رجعت وقالت: أنت قلت كذا وكذا، وأنا قلبت القرآن كله قرأته من أوله لآخره فلم أجده، أي لم أجد هذه الآية التي تقول فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالشاهد من هذا أن كل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتمسك به وأن يأخذ به وأن لا يرد منه شيئا. من رد ذلك فقد كفر، الذي ينكر حرف من القرآن فقد كفر، الذي يرد السنة إن كان ردها بتأويل وهو لم يعرف المعنى هذا له حكم، إذا كان يردها ينكرها وأنها لا يمكن أن يأخذ بها وأن القرآن السنة لا حاجة للاستدلال بها فهذا كافر، لأنه لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به الإيمان الصحيح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط ولا أستدل بالسنة، كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين، الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع.
هذه الحديث التي سمعتها الذي بيده الكتاب يرى تخريجها، فهذه كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا ينطق على الهوى. قد جاء هذا الرجل الذي وصفه بهذا الوصف، رجل جالس على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما حرمنا فيه من حرام حرمناه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني أتيت القرآن ومثله معه. مثله معه يعني السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل، وتضمنت أحكام فسترت القرآن الذي فيه الإجمال، وأحكام مستقلة. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى وقال
في نقطة أريد أن أبينها للطلاب ومنحناهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل. القرآن متواتر، لا شك أن القرآن متواتر، والمتواتر يعني معناه ثبوته قطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثابتة قطعا، لكن أصحاب الأهواء الضالة المخالفين لا يستدلون لا بالقرآن ولا بالسنة. القرآن الذي يقولون متواتر يقولون لفظه متواتر ثبت عن الله عز وجل هذا، لكن معناه ماذا يقولون فيه؟ يعني المعنى ليش متواتر، يعني يؤولون القرآن ولا يستدلون به، ويقولون أن هذا أشياء دلالته ظنية، يعني ثبوته قطعي ودلالته ظنية. وكذلك الأحاديث المتواترة يقولون ثبوتها قطعي، يعني أن الرسول قالها قطعا لكن دلالتها ظنية. ولهذا بين العلماء أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لا سيما في باب العقائد، في باب العقائد لا يستدلون لا بالقرآن ولا بالسنة. القرآن ثابت ومتواتر كما يقولون، لكن يقولون دلالته ظنية، فيؤولون جميع الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله عز وجل، وكأنهم أعلم بالله من الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام: لما خطب في عرفة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فالذي سمع يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا.
هذه حديث صحيح البخاري وفي غيره من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حفظه الله: وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب، وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة ليست محل توقف أو اتهام، بل يجب التصديق بها ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق، ولا يتطرق إليها شك. فمن أنكر السنة فإنه كافر، لأنه عطل الأصل الثاني. والقرآن لا بد له من السنة، لأنها تبينه وتوضحه. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
هذه الآية المقصود بالذكر فيها السنة، وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن نزل إليهم في أشياء مجملة كما سبق الحديث عنها، الصلاة والزكاة والحج، هذه الأشياء المجملة كلها فسرت بالسنة. فهذه الآية تنص على أن الذكر المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم القرآن فيه أحكام مجملة، السنة وضحته وبينته، فالذي يرد السنة معناه يرد القرآن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، لأن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، السنة بينتها ووضحتها وبينت الزكاة ومقاديرها والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي ومناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
طيب، الذي يترك السنة كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يزكي؟ متى يزكي؟ ومن كم يزكي؟ لأن القرآن ما فيه يعني الذهب يعني كذا مثقال، والفضة كذا، والذرة والطعام الزروع كذا، والغنم فيه كذا، والبقر فيه كذا، والإبل فيها كذا، هذا ليس موجود في القرآن. موجود في القرآن آتوا الزكاة. إذن الزكاة واجبة في هذه الأشياء، هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. كم الزكاة؟ ومتى تكون؟ ولمن تعطى؟ هذا كله موضح في السنة، فمن ترك السنة فقد ضل. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء ضالون، لأنهم لم يعملوا لا بالسنة ولا بالقرآن. لو قلت لهم كم تصلي إذا تكتب بالقرآن، أخبرنا كم تصلي في اليوم، 5 صلوات، هذه الصلوات كم تصليها، الظهر كم والعصر كم والمغرب كم، هذا كله لا يجده في القرآن، إنما هذا كله موضح في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلوات نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع حركاتها وسكناتها وكل ما فيها، كلها منقولة. ولهذا من أراد أن يأتي بشيء في الدين لم يكن في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا هو في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متعدي، لأنه يأتي بشيء ليس له عليه دليل. العبادة كملت، الدين كمل. الله عز وجل قال في عرفات في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل، والرسول بين البيان الواضح ولم يخفي شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه. فكل إنسان يحدث عبادة لم تكن موجودة فهذه بدعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبحمد الله كل شيء واضح، ما على المسلمين إلا أن يتبعوا، وهم لم يستطيعوا أن يقوموا بالأعمال المشروعة، ولهذا يؤتى بأشياء ممنوعة، أشياء مبتدعة. فينبغي أولا نبدأ بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا بقي عندنا وقت بعد ذلك نبحث عن شيء آخر. مع أن المسلمين إلا ما شاء الله مقصرون في الأمور الثابتة، فكيف الأشياء المبتدعة؟ المبتدعة الناس يتسابقون إليها ويتركون الأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مثلنا في قضية الذكر والدعاء، الذكر ليس فيه وقت للإنسان فارغ من الذكر، بنص كتاب الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه كلها أوقات أحوال الإنسان، إما جالس مثلنا، وإما مضطجع، وإما ماشي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حينما جاء أصحاب البدع والخرافات وعملوا لهم طرق ويحددون للذين يتصلون بهم المريدين الذين يسمونهم يريدونهم ويعلمونهم، يحددون لهم أوقات محددة في الذكر، إما بعد الظهر، وإما بعد الفجر، وإما بعد العشاء، ويطلبون منهم أن يأتوا مع الشيخ هذا، هو يقول كلمة وهم يردون عليه. الذي لا يتمكن لا يأتي، ما يستطيع، ليس عنده دابة ولا عنده بسكليت ولا عنده وسيلة نقل توصله إلى هذا المكان، معناه يحرم من الذكر، لأن الذكر الآن محدد مع الشيخ، إذا لم تأتي معنى ذلك أنك تحرم. والله عز وجل جعل هذا الدين يسر، هذا الدين يسر وسهل، وكل الناس يستطيعون يعملون قدر ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قرأت في كتاب الله في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ماذا بقي من الوقت؟ كلها أوقاتك للذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أنه حينما قال للصحابة أن يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة استصعبوا قالوا 1000 حسنة كثير كيف؟ قال يسبح 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت تستطيع تكسب هذا 1000 في دقائق. فينبغي للمسلم ألا يتعلق بهؤلاء وإنما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، والذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب، لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه وتوضحه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد الظن، وهذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا. فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق.
هذا الحقيقة الكلام اللي يقولونه ما هو صحيح، بدليل أن المتواتر يقولون دلالته ظنية في الأمور الأساسية في العقيدة في باب الأسماء والصفات، يقولون الدلالة ظنية. صحيح هو متواتر وثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن متواتر لا شك في ذلك، لكن يرجعون إلى دلالته فيقولون ظنية. فكل الآيات التي ما تناسب أهواءهم ولا تأتي على فكرهم وعلى ما ورثوه هذه كلها يؤولوها. قضية الصفات، الله عز وجل ذكر لنا آية. أولا الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في جميع صفاته، ليس كمثله شيء. ثم على هذا الأساس يثبت وهو السميع البصير. نقول لكم بهذه الآية التي تكررت أكثر من مرة، الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. أشرح لكم هذا التعبير. المجادلة هي خولة صحابية رضي الله عنها وأرضاها، زوجها ظاهر منها، قال هي عليه كظهر أمه. وهذه القاعدة معمول بها في الجاهلية، يعني من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هذا كان في الجاهلية معمول به. فهذا الرجل قال لزوجته: هي عليه كظهر أمه. إذن عندها أصبح الأمر أنها محرمة عليه، فجاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول بهذا التعبير: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد. تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. وأظن كل واحد منكم عنده أولاد يعرف على أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، أليس كذلك؟ يرجع الإنسان من عمله والغدا ما حضر، فتأتي زوجته تقول: امسك عني الولد هذا حتى حضر لك الغدا، فيوسخه فيرمي لها ولدها يقول: ما أبغي لك غدا، خلاص لحظة من اللحظات ما يقدر يتحمل الولد. هي تقول: يعني نثرت له بطني، هذا للأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا. تقول: أنا ما أستطيع أنفق عليهم، فماذا أصنع؟ وتشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القضية. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما سبق لنا الآن الآيات. إلى هذه اللحظة لم يأتيه الحكم في الظهار، إلى هذه اللحظة عندما جاءت هذه المرأة تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى الآن ما نزل عليه الوحي في حكم الظهار. فهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تشكو. الله عز وجل سمع من فوق 7 سماوات. أين كانت هذه المرأة؟ في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، تقول هي سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، بعض الكلام تقول المجادلة تقول للرسول وأنا ما أسمعه، وهي معها في الحجرة، حجرة يمكن 4 متر 4 متر، تقول كان يخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. أولا هي صحابية تتحدث بأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي تتكلم معه بأدب وتشكو ضعفها وهذه الحالة التي سمعتم عنها. عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله فوق 7 سماوات. إذن نقول هؤلاء الذين يؤولون صفة السمع والبصر وجميع الصفات، عائشة رضي الله عنها ما كانت تسمع والله سمع من فوق 7 سماوات، هل في مشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ الآن نحن نصيح في هذا الحديث هنا أمامنا إلا هناك ما يسمع، فينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره كلما أخبر الله عز وجل به في كتابه، فعلينا أن نؤمن به كما أخبر، لأنه هو أعلم بنفسه وأعرف بنفسه، فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات. يأتي إنسان من البشر ويقول أنا أريد أن أنزه الله عن هذه الصفات، الله يصف نفسه بهذا الكلام وأنت تقول لا، ليس نفسك بهذا الوصف؟ ينبغي للمسلم أن يكون يقف عند نصوص الكتاب والسنة، فالله أعلم بنفسه. هذه الآية كما سمعنا قال سمع الله قولي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير، الله سميع بصير. هذه الصفات الموجودة في المخلوق الله عز وجل أعطاه إياها لأنه سيكلفه. هذه الصفات الموجودة لو كنا ما نعرف لا السمع ولا البصر، والله يقول سميع بصير كيف نعرف؟ ما مفهوم كلامي هذا؟ يعني ما نعرف هذه الصفات إلا أن الله عز وجل أعطانا هذه الصفات الموجودة، لكن ليس صفات الله عز وجل كصفات خلقه. أنت تعرف معنى السمع وتعرف معنى البصر وتعرف القدرة، هذه كلها تعرفها، لو كنت ما تعرفها كأن الله يخاطبك بشيء وأنت لم تعرفه فلا تقوم عليك الحجة، والله عز وجل خاطب عباده بشيء يفهمونه حتى تقوم عليهم الحجة. إذا تفهم السمع وتفهم البصر وتفهم القدرة وتفهم الإرادة وتفهم اليد وتفهم الوجه، هذه كلها موجودة في كتاب الله أنت فهمتها، لكن ما وصف الله به نفسه ليس هو كما وصف به العبد، فالعبد كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل وأعطاه هذه الصفات، لو لم يعطي هذه الصفات كيف يكلفه؟ ما كلفه لأنه يعني يعقل ويتصرف ويقدر ويستطيع، إلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج معناه أنك تسافر وأنت تعرف هذا. إذن كل ما خاطبنا الله عز وجل به في كتابه نفهمه، لكن الصفات اللي هي لله عز وجل لا يجوز لإنسان أن يشبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما وصف الله به نفسه في كتابه هذا لا يسمى تشبيها، وإنما يجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ولا يعطله من هذه الصفات الذي وصف بها نفسه، لأنه أعلم بنفسه من خلقه. نعم.
قال حفظه الله تعالى والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة بل ولا بالقرآن، إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم، ويقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة ولا نأخذ عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم للعوام الذين ما وصلوا إلى الله، هذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله.
هذا الكلام الذي يقوله موجود في الكتب وموجود عند هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ويسلكون هذا المسلك، فهم يقولون يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة خلاص، ما يحتاج يأخذون عن ميت، ما يطرح هذا عندهم، وإنما يأخذون مباشرة، مع ذلك أنهم وصلوا، يعني وصلوا إلين، والله ما ندري إلى أين وصلوا، لكن هم يدعون هذه الدعوة. فالمسلمون ما وصلوا بهذه الطريقة التي وصل بها هؤلاء، وإنما وصلوا إلى الله عز وجل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. أما الذي يقول يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة فهذا هو وأمره إلى الله، ومن تبعه يضيع نفسه. وهذا كما سمعنا أنه من أكبر الكفر ومن أفضح الكفر، لأن ما في طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا حفظه الله تعالى قوله: أو ينكر شيئا، الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، وهذا القول لا يجوز. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هذا الحديث في صحيح البخاري وليس موجود في القرآن. القرآن جاء فيه النهي وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنص القرآن الله حرم ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أضاف إلى ذلك أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه المرأة ويأخذ خالتها، أو يأخذ هذه المرأة ويأخذ عمتها. لماذا؟ لأن هذا تكون فيه قطيعة رحم، لأنه معروف يعني الضرائر المشاكل اللي تكون بينهن هذه مشكلة، فهذا بينهم رحم، فإذا أخذ هذه المرأة وعمتها أو خالتها صار العداء مستمر بينهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، وهذا حكم شرعي، والمسلمون لا يعملون يعني لا يعملون ذلك، يعني ما في إنسان الآن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ما هو دليلهم على عدم الجمع؟ هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حكم مستقل ليس موجودا في القرآن، فالذي يقول يعمل بالقرآن فقط ولا يعمل بالسنة هو كما سبق الحديث أنه لا يعمل لا بالقرآن ولا بالسنة، لأن القرآن السنة وحي، والله عز وجل يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، قائل هذا إما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، ويقولون: أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت.
هكذا يقولون، لكن ما حد يصدقهم، أظن العقلاء ما يصدقونهم أبدا. هو الآن أنا أريد أوضح لكم عبارة قد يقول الإنسان: كيف الخوارج؟ يقول قوله: فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، قائل هذا إما أن يكون من الخوارج. الخوارج سبق الحديث عنهم في عدة مناسبات. الخوارج هم خرجوا أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب. الخوارج يكفرون المسلمين بالمعاصي، يعني من ارتكب كبيرة فهو كافر. الكبيرة تعرفون: الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر. فعندهم أي واحد ارتكب معصية من هذه المعاصي وهو كافر. كلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القضية حينما بدأت عندهم أنه لما كان الخلاف بين بعض الصحابة، يعني الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحدث الفتنة والحروب بين الصحابة، لأن الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع، وعثمان بن عفان هو الثالث الذي قتل مظلوما، الذين قتلوه تفرغوا وعملوا الفتنة بين الناس. كان معاوية ومن معه رضي الله عنه وأرضاه يطالبون بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب يقول لا نستطيع عليهم لأنهم الآن منتشرين بين الناس، فإذا استقر الأمر عند ذلك ممكن أن نقيم عليهم الحد. هم عرفوا على أنهم إذا استقرت الخلافة والبيعة عند ذلك سيقام عليهم الحد، لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة الشنيعة بقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما. لهذا تفرقوا في الجيش وصاروا يثيرون الفتن. حينما جت آخر معركة وهي الحروب بين وبين أهل الشام، وكان الجيش مع ابن أبي طالب يريد القضاء على الفتنة نهائيا، فالذين كانوا في معه في جيشه قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر وهو القائد قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا بين للعلماء على أن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. هذه العبارة قالوا إن لم تعد الأشتر وهو القائد وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. لماذا؟ قالوا أن أهل الشام طلبوا الحكم بكتاب الله ورفعوا المصاحف. طيب انتهت القضية على الصلح، على أن يجتمعوا في العام القادم بعد عام يجتمعون وتكون القضية فيما بينهم، الحكم فيما بينهم. حينما رجعوا انحازوا وتركوا علي بن أبي طالب ورجعوا وذهبوا إلى المسجد الذي يجتمعون فيه، فعثمان بن عباس ذهب إليهم وقال لماذا تصنعون؟ قالوا علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله. ابن عباس ناقشهم وقال لهم كلامكم هذا مخالف لكتاب الله، ما هو الدليل؟ قالوا أنا أقدم لكم دليل على أن هذا الكلام الذي تقولونه القرآن يرد عليه. الله قال حينما يختلف الزوج والزوجة، يعني إن اختلفا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعلي بن أبي طالب هو أصله ما حكم الرجال في كتاب الله، وإنما الرجال يحكمون بكتاب الله. أهل الرفض الذين يريدون يطعنوا على الصحابة عملوا ما يشبه التمثيلية كما يقال. فحينما اجتمع الحكمان عمرو بن العاص عن معاوية وأبو موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب، واجتمعوا في دومة الجندل، اجتمعوا للحكم في القضية هذه، قضية الخلاف هذا، عملوا تمثيلية وهي موجودة في صحيح في السيرة لابن كثير. يقولون أن عمرو بن العاص خدع أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الحكم من قبل علي بن أبي طالب، وعمر العاص من قبل معاوية، فقال له تبدأ أنت، ما هو الذي عمله؟ يقولون أن أبا موسى الأشعري أخذ عمامته وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ماذا عمل عمرو بن العاص؟ يقولنا عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. هذه من رواية رافضي، أرادوا بها الطعن على الصحابة. أولا يطعنون على عمرو بن العاص بأنه خداع ومكار، لأنه مكر بأبي موسى الأشعري واحتال عليه، وأبو موسى يقولون مغفل، هذا مغفل وهذا خداع، وهذه الرواية مكذوبة من رواية أبي مخنف رافضي محترق. فالجماعة اجتمعوا في دومة الجندل بالفعل، ولكن تفرقوا على لا شيء، لم يتفقوا على شيء وتفرقوا، ولم تحدث هذه المحاكمة بهذه الصورة التي ذكروها. وهذا الحديث كما سمعتم القصة هذه كلها من هذا الرافضي الذي قال هذا القول من أجل أن يطعنوا على الصحابة جميعا. ابن عباس لما ناقشهم في المسجد وهم منهم 8000 اللي كانوا مع علي بن أبي طالب، رجع منهم 6000 لما بين لهم أن كلامهم هذا ما هو صحيح، وبين لهم بالأدلة بالقرآن، رجعوا عن فكرهم إلا هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم وحدثت المعركة بينهم وبين جيش علي فقتلوا إلا نفر. علي بن أبي طالب قد حدثه الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث وأخبره بأنه تمرق طائفة من الطائفتين الذي يقتلهم هو أولى بالحق، ثم ذكر على أن فيها طائفة يعني فيها رجل عنده مثل الثدي، مثل الثدي المرأة، فقتلوا جميعا. فقال لهم علي بن أبي طالب ابحثوا عن الرجل هذا الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. راحوا بحثوا ما وجدوا، كثرت القتل بعضهم على بعض. قال علي بن أبي طالب الحديث الصحيح، قال ما كذبت ولا كذبت، يقول أولا الرسول ما كذبني وأنا ما كذبت عليكم، ابحثوا. فلما رجعوا وجدوا هذا الرجل الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الحمد لله على ذلك. فالشاهد من هذا على أن الروافض يقولون لا حكم إلا لله، ومعنى ذلك أنهم لا يحتكمون إلى السنة، وهذا معنى قول المؤلف هنا. أو الخوارج ربما أنهم يعني الجماعة الذين قالوا هذا القول إما من الخوارج وإما من الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة يردون السنة، يردون الآيات كلها الواردة في باب الأسماء والصفات والأحاديث الموضحة والمفسرة لذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم. لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا، فالذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون. قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
هذا الحديث وهو في الصحيح، تدرون الخلاف بين من؟ الخلاف بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين، وخالد بن الوليد من مسلمة الفتح، يعني إسلامه متأخر. حدث بينهم خلاف وهم بشر الصحابة، فكأن خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، قال الرسول هذا القول لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة أنفسهم الله عز وجل كل واحد ينزله منزلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فعبد الرحمن بن عوف من السابقين والذي أنفق ماله في سبيل الله والذي حدث له ما حدث، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول كما هو معروف، وقاتل المشركين وعمل ما عمل، لكن مع ذلك عبد الرحمن أولى منه. فعبد الرحمن صاحب الرسول في الوقت الذي فيه الشدة على المسلمين جميعا، فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، وخالد صاحبه، هذا صاحبه وهذا صاحبه، قال له هذا القول لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كيف هذا؟ الذين أسلموا قبل الفتح كانوا في الشدة وفي الضيق من الكفار الذي ينفقونه، يقول الذي ينفق منهم مد أنتم لو أنفقتم الآن مثل أحد هذا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الإنسان مثلا واحد فقير عنده ريالين وقدم ريال يعني نصف ماله، أنت عندك 100 مليون وقدمت مليون، يعني 1%. فالصحابة رضوان الله عليهم الأولون السابقون هم الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله وقدموا أموالهم وتعرضوا للتعذيب، فهم أولى. ولهذا قال الرسول عليه وقال الله عز وجل في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا الحديث يفسر من هذا المعنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة جميعا وعدهم الله عز وجل الجنة لكن ما هم في درجة واحدة. فهو الآن هذا الحديث يقول لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا عبد الرحمن بن عوف وأمثاله لو أنفقوا تلك النفقة القليلة الذي يأتي بعدهم لو أنفق النفقة الكثيرة ما بلغت مد أحد منهم ولا نصيفه. نعم.
قال حفظه الله تعالى قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
انظروا لهذا الشرط في هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني هذا الذين وعدوا مطلقا بدون شرط. قال والذين اتبعوهم بإحسان يعني المتبع للصحابة بإحسان هو الذي ينال هذا الأجر. أما الصحابة فالله عز وجل أعطاهم الوعد مطلقا لأن كل عملهم إحسان كل عملهم إحسان. أما الذين يأتون من بعدهم فقد يحسنون وقد يسيئون. فيقول الذي يتبع أولئك بإحسان له الوعد الذي وعد السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما الذي يأتي يسبهم ويشتمهم ويريد يكون معهم هذا من الأمور المستحيلة. نعم تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شجرة البيعة في الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني صفتهم المذكورة بالتوراة. ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة رضي الله عنهم أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار.
هذا الذي قاله الإمام مالك وغيره يقول الذي يسب الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا. الفيء للمسلمين لكن الذي يسب الصحابة لا يستحق منه شيئا. لماذا؟ لأن الصحابة يغيظونه ولا بد الاتباع يكون بإحسان والذين اتبعهم بإحسان. فهذا كلام الإمام مالك وغيره من العلماء والآية صريحة فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. الله عز وجل يقول ليغيظ بهم الكفار أي الصحابة رسول الله ومن معه من الصحابة الله عز وجل جعلهم بهذا المستوى ليغيظ بهم الكفار. فكل من كان في قلبه غيظ من الصحابة يستحق هذا الوصف. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار أي بالآثار التي رووها وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين. وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة رضي الله عنهم وقصدهم أن يبطلوا الشريعة لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى. قال قوله فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج جاء مجملا في القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين في حجة الوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم أي تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدون به مناسككم. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه، فالذي يأخذ القرآن فقط يكون قد قطع القرآن عما يبينه وما يوضحه، وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ، لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه، ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي، وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم من في الجهل.
ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدروس كما عرفنا يوم الأحد ويوم الثلاثاء إن شاء الله بدل السبت في السنة، بس حتى نكمل الكتاب هذا.